بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدماج أن يقدموا لكم هذا الإصدار، لفت النظر إلى أن الشريعة مبنية على جلب المنافع ودفع الضرر، وهو عبارة عن خطبة جمعة لفضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه المادة في 26 من شهر ربيع الأول لعام 1428 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، لقد أكرمنا الله عز وجل بدين كامل شامل، وجعلنا على شريعة من الأمر أمرنا باتباعها، فقال عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وسمى الله عز وجل ما أبانه الله عز وجل في هذه الآيات بصائر، قال: هذا بصائر للناس. والبصيرة هي ما يستبصر بها الإنسان، وسلوك هذه الشريعة بصيرة لكل مؤمن. وإن مما أتمه الله سبحانه وتعالى لنا وبينه لنا وقامت عليه هذه الشريعة الغراء هو جلب المصالح ودفع المضار، ولا يتأتى ذلك لإنسان إلا أن يسلك سبيل ما أبانه الله عز وجل، فالله أعلم بعباده وأحكم، سواء أبانه في كتابه أو أبانه بوحيه على رسله عليهم الصلاة والسلام. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ومن المعلوم أن النفع محبوب إلى النفس وأن الضر مبغوض إليها، وهذه فطرة وجبلة إنسانية، ما من إنسان إلا ويبغض ما يضره، بل حتى الحيوانات، ويفر كل الفرار مما يسبب له الضرر في أحواله ومعايشه ودينه ودنياه. يقول الله عز وجل مرشدا إلى المخلص من الأضرار: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ويقول سبحانه: قل أرأيتم إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال سبحانه وتعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقال: فإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. هذا شأن الإنسان، أنه يضرع إلى ربه عند البأساء والضراء. ولله في خلقه شؤون وحكمة، أنه يصيبه بالبأساء والضراء ليلجأ إليه. دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه الضر أبان الله سبحانه وتعالى أنه بعد ذلك لا يلتفت إلى ما كان عليه من قبل. فعلم من ذلك أن الضر مدفوع في هذه الشريعة، وأن الضر مبغوض إلى النفوس، سواء كان هذا الضر في الدين أو في الدنيا، فقد قامت الشريعة على المنافع ودفع المضار. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد وغيره، وهذا عليه مدار الفقه وهو قاعدة إسلامية عظيمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. نفى الضرر في هذه الشريعة، ونفى الضرار، وكل ما كان ضررا وضرارا ترى الشريعة تحرمه. وهذه نماذج من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان ذلك، في دفع الضرر عن الإنسان وهو جنين في بطن أمه. فقد ثبت عن عائشة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الحية وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يسقطان الحمل ويلمعان البصر، وفي لفظ ويلتمسان البصر. فعلل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بقتل هذين الحيوانيين بما يحصل فيهما من الضرر. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل 5 من الدواب في الحل والحرم: الحدعة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور وزيدة والحية، وليس على سبيل الحصر. فكل ما سبب للإنسان الضرر في دينه ودنياه فإنه يجوز له دفع ذلك الصائل عليه الذي يضر بدينه أو بدنياه. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحامل والمرضع أن يفطران. قال في حديث أنس بن مالك الكعبي: إن الله وضع الصيام عن الحامل والمرضع، ووضع شطر الصلاة عن المسافر، وما هذا إلا لدفع الضرر عن ذلك الجنين في بطن أمه، فإن المرأة إذا صامت وهي حامل تضرر جنينها وقد يتلف. لهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحامل أن تصوم إذا كان يتضرر جنينها، وهكذا وجل عن المسافر شطر الصلاة. قالت عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقر الصلاة السفر وزيد في الحضر، أخرجاه. ورب العزة يقول في كتابه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ويقول سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. خفف الله سبحانه وتعالى ذلك مبينا أنه يريد التيسير ولا يريد العسر. وهكذا يسترسل حال الإنسان من حال إلى حال، وهو محفوف بعناية الله سبحانه وتعالى دون أي ضرر عليه، حتى ولو كان بعد ولادته، فإنه تجب حضانته ورعايته في أحضان والديه. قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ثبت من حديث عبد الله بن عمرو. ويقول الله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تضار والدة بولدها ولا مولود بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. هذه الرضاعة سواء كانت المرأة في عصمة زوجها أو بعد فراقه، لا تزال لازمة لابنها عليها، وللأب أيضا على للولد على أبيه. كل ذلك لا يحصل الضرر لا على الابن ولا على المرأة بسلب ولدها منها، ولا على الوالد ببكاء ولده وتألم ولده. فشريعة كاملة ضامنة للسلامة من الفتن ومن الأضرار لمن التزم بها. وإذا حصل الفراق فإن الحضانة أيضا لازمة للطفل حتى لا يتضرر، والحضانة مرعية بمصالح المولود. فإذا حصل ضرر على المولود عند أحد الأبوين، إما في دينه وإما في دنياه، وجب انتقال ذلك الصبي إلى من يرعاه رعاية حسنة. وعلى ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه والد وولد وأمه في هذه المسألة بالذات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. وفي حديث أبي هريرة أنه أتي بصبي وبوالديه، فارق أحدهما الآخر فخيره بين أبيه وأمه. والجمع بين حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة أن حديث عبد الله بن عمرو فيما إذا كان صبيا صغيرا فإنها أحق بحضانته ورعايته وتلبيسه وتنظيفه وتغسيله والقيام على شؤونه حفاظا عليه. وفي ذلك السن الصغير فإن التربية إنما هي دائرة في هذا الحال وفي هذا الشأن، فإذا تزوجت شغلت بشؤون الزوج وشغلت بأوامره، وقد تشغل عن حضانة الصبي، تنتقل بعد ذلك تنتقل بمجرد العقد المفضي إلى الزواج والالتماس ما شؤون الزوج إلى الوالد، وهناك يقوم الوالد برعاية ابنه. وإذا كان مميزا يخير بين من له حسن الرعاية في الرعاية فيه من الأب أو الأم، فإنه لا يختار إلا من هو أصلح له ومن هو أنفع له وأحسن رعاية له. فإذا علم بعد هذا الاختيار أن أحدهما يفسد عقله، يفسد عقيدته، يفسد دينه، وجب انتقاله إلى من يصلحه. وعلى ذلك فإن الحضانة أصل من أصول دفع المضار ومن أصول جلب المصالح للمولود للصبي. وهكذا تستمر أمور الولد عند والديه وهو مرعي بين أيديهما بكفالتهما وتربيتهما. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فإن التقاء الولد مع أخته في المضجع وهو قد يكون مميزا يفضي إلى الضرر بين البنات والأبناء بما يفسد دينهما وما يفسد أخلاقهما. لذا مع الأمر بالصلاة أيضا يجب التفريق بين الذكور والإناث حتى لا يحصل الضرر الديني على أحد الأولاد. هذا وإن كانوا أولادا من أب وأم، فكيف إذا كانوا غير إخوة في مدرسة واحدة، في فصل واحد، في مخرج ومدخل واحد، في سيارة واحدة؟ هذا لا شك أن الضرر يحصل بين الأبناء والفساد الديني يحصل بين الأبناء بما لا يحصل بين الأخ وأخيه. فإن أمر الأخوة يجعل هناك احتراما في النفوس وشيمة وحشمة أن تندفع إلى هذا الفساد، ولكن سدا لذريعة الضرر. أيها الناس، شريعة كاملة من تنكب عنها مثقال ذرة ناله من الضرر بقدر تنكبه عنها قليلا كان أو كثيرا في دينه ودنياه، استدلالا بقول ربنا سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهكذا المرأة لا تضار في الطلاق قبل الجاهلية أو بعد الجاهلية أيضا. الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت عدتها تنتهي راجعها، وهكذا لا يزال التكرار في هذا الأمر. فجاءت هذه الشريعة برفع الضرر عن المرأة بإنهاء هذا الأمر بثلاث تطليقات: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، إلى آخر الآية. وقال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. نفى الضرر عن هذا، وهكذا نفى الضرر عنها وحرم الضرر عليها عنها في عدم السكنة وعدم الرعاية. أسكنوهن من حيث سكنتم من ولدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. وهكذا نفى الضرر عنها في الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ثلاثة أشهر، وبعد الثلاثة الأشهر ليس له أن يجعلها كالمعلقة، إما أن يعاشرها ليرتفع الضرر عنها، وإما أن يفارقها لتتزوج ولتعايش زوجا يرعاها ويقوم على شؤونها. نعم، وما شرع النكاح والطلاق والفسخ والخلع إلا من أجل رفع الضرر. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهكذا ذلك لمن خشي العنة منكم، أباح الله الزواج بالإماء مع ما فيه من استرقاق الأبناء لرفع الضرر وخشية الفتنة الدينية، إن لم يستطع قولا أن ينكح الحرائر. وهكذا الطلاق، الطلاق مرتان، فإمساك معروف أو التسريح بإحسان بدون ضرر، بدون مشقة، بدون فتنة. وهكذا الخلع، قالت امرأة ثابت بن قيس: والله يا رسول الله ما أنقم على ثابت دينا ولا خلقا، لكني أكره الكفر في الكفر في الإسلام. قال: تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره بفراقها، وهو رجل صالح لا تنقم عليه شيئا، إلا أنها تبغض البقاء معه، لا تريد أن تبقى معه، فما يضرها ولم يشق عليها ولم يلزمها بالبقاء مع ذلك الرجل الصالح. وقال لها: ردي عليه المهر الذي أعطاك. هذا دين ما فيه ضرر، لا ضرر ولا ضرار. القصاص والحدود والكفارات كلها لرفع الضرر، دين مبني على رفع المضار، دفع المضار وجلب المصالح من أصله وفصله، كله على هذا المعنى. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لو أنه سمح بعدم القصاص لحصل الضرر على الناس، بحيث أن من اشتهى قتل الإنسان قتله، وتراق الدماء، وتفرق الجماعات، ويزال الأمن. ولكن القصاص يزجر ذلك الدموي وذلك الحاقد من أن ينتهك دم إنسان فإن دمه سيراق، كما أريق دم الآخر كذلك. ومن أجل ذلك يسلم الناس ويدفع الضرر عنهم، والسارق والسارقة فاضطروا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، الله عزيز حكيم. هذا من أجل دفع الضرر عن أموال الناس والاعتداء عليها. وإلا فإنه ممكن أن كل إنسان يبغي على مال آخر فيسرقه ويتسلط عليه، ومن أجل ربع دينار تقطع يد فيها، تقطع اليد وهي نصف دية، بها نصف دية دفعا للضرر عن الناس على أموالهم. نعم. وهكذا الجلد والتعذير، الجلد فيما يتعلق برمي المحصنات والظلم لهن، والظلم بغير حق، رمي الكلام بغير حق. نعم، يجلد 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. كل ذلك صيانة لأعراض الناس ودفع الضرر عن الأعراض، عن الأموال، عن الدماء، من أجل أن الناس يجنبون هذه الأضرار. وهكذا كما تعلمون ما شرع الله وأوجب الله حاكما ومحكوما، عالما مفتيا ومستفتيا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إلا من أجل أن ترفع الأضرار عن العباد، وإلا يفشي الفساد ويظهر الفساد وتمر الحياة. وشرع الله عز وجل حكاما أمرهم أن يقوموا بشؤون الناس، كلكم راع ومسؤول عن رعيته، لدفع البغاة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هكذا لا تضر الطائفة الأخرى، المبغى عليها لا تتضرر، لا تتضرر، فيقيم شؤونها ذلك الوالي ويدفع الضرر. وقال في الخوارج: شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتلى من قتلوه، خير قتلى من قتلوا. وذلك لأنهم يضرون بالمسلمين، يبغون عليهم، يسفكون دماءهم، يستحلون أعراضهم، يكفرونهم، يفسقونهم، يظلمونهم. فلهذا قامت عليهم الأدلة، وقام عليهم أهل العلم تنفيذ الأدلة بأن لا يحصل الضرر على المسلمين من قبلهم. ولو كانوا مسلمين، ولو مسلمين. ولهذا نماذج كثيرة يطول ذكرها في رفع الضرر عن شؤون الناس في البيع والشراء، لا نجشى لا غرر في بيع لا خداع، أمر الحجر والتفليس كله من رفع الضرر، يحجر على الإنسان لا يضرر ماله ولا يتلف له ماله، يحجر عليه. وهكذا أمر التفليس إذا فلس الإنسان يدعى الغرماء يأخذون ما بقي من ماله حتى لا يتلف مالهم وما بقي من مالهم، وليس لهم إلا ذلك. أمر النجش نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل هذا المعنى، الغيبة تغر الصدور، الكذب كذلك أيضا يغر الصدور، محرم. الزنا، الفواحش التي تقطع الأسر وتسبب التهالك، الربا، أكل أموال الناس بالباطل يضرهم، يضرهم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الرشوة كذلك من أكل أموال الناس بالباطل محرمة. وهكذا لا تجد محرما من المحرمات إلا وسبب ذلك التحريم يعود إلى ضرر فيه على الدين أو الدنيا، ولا تجد أيضا مدعوا إليه في الشريعة الإسلامية إلا وفيه نفع في حياة العباد وبعد مماتهم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن الإنسان إذا كان الضرر عليه في دينه وقتل من أجل أنه يضر به أو دينه يصير شهيدًا. قالوا يا رسول، قال رجل يا رسول الله إذا جاء رجل يريد أخذ مالي قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. قال أرأيت إن قتلت؟ قال هو في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ حق امرئ مسلم بغير حق أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان قضيبا من أراك. فإذا كان هذا الخطر كله في الاعتداء على شيء من دنيا، على شيء من دنيا، بحيث لو أخذ شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة لأنه أضر بصاحبه وأضر بأخيه، فإن رفع الضرر عن دين الناس وعن عقائد الناس وعن المنهج الصحيح وعن الدعوة الصحيحة هذا والله من أهم المهمات. رفع الضرر عن الناس، الإنسان إذا أصيب بضر في جسمه غاية ما في الأمر يموت، لكن إذا أصيب بضر في دينه وتغلغل ذلك الضر إلى قلبه فسد قلبه. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فيجب العناية برفع الضر مبدئيا عن توحيد المسلمين، عن سنة المسلمين، عن عقيدة المسلمين، عن منهج المسلمين الحق. وما عدا ذلك فالأمر أيسر. فإذا صفي للإنسان دينه ولقي ربه لا يشرك بالله، لقي ربه وهو طاع لله، لقي ربه عز وجل وهو طاع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يلقى ربه على خير. وإذا وضع هناك في الجنة بعد أن أصيب بأضرار في الدنيا ينسى كل ما حصل له في هذه الدنيا. ثبت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، يؤتى بأشد الناس بؤسا في هذه الدنيا فيغمس في الجنة غمسة، ثم يقال له هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ فيقول لا يا رب، ما رأيت شدة قط ولا مر بي بؤس قط. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. هذا هو المقصود، رفع الأضرار عن الناس في دينهم مبدئيا، في عقيدتهم الصحيحة، في الاعتداء على إيمانهم وعلى إسلامهم، ثم رفع الأضرار أيضا عن الناس في دنياهم، فإن الأضرار الدنيوية تجعل القلوب تضيق ثم تؤدي إلى الأضرار الدينية، فبين الأضرار الدينية والدنيوية ارتباط، ونسأل الله السلامة والتوفيق.